باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستغلال بالشجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة فتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي فقال فمن يمنعك قلت الله فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب.
نعم هذا ترجمة هذا الحديث يجعلهم لا بأس يتفرق الناس عن الإمام إذا نزلوا تحت الشجر في السفر عند الأمان مع أخذ الحيطة حتى لا يقع الخطر. وفي حماية الله تعالى النبي عليه السلام فإن هذا الأعرابي اخترط السيف وأخذه وقف على رأسه وقال من يمنعك مني فقال الله فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حماية الله النبي عليه السلام. نعم مناسبة أن لا بأس بتفرق الناس عن الإمام إذا نزلوا تحت الشجر عند الأمان مع أخذ الحيطة حتى لا يقع الخطأ. لا بأس بتفرق الناس عن الإمام إذا نزلوا تحت الشجر عند الأمان إذا يكون هناك خوف مع أخذ الحيطة. نعم
باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء.
نعم هذا ترجمها قده الرماح في دليل على لا بأس استعمال الرماح في الدفاع عن النفس ولا سيما عند القرب من العدو. فإذا اختلط العدو بهم فالسيوف والرماح لا فائدة لها. ذكر حديث من عمر تعليق عن عمر جعل رزقي تحت ظلي رمحي وجعل الظل هو الصغار على من خلف أمري. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن لأنه وإن كان فيه مجهول إلا أن له شاهدا مرسلا بإسناد حسن تقوى به يقول الحديث حسن الشاهد قول جعل رزقي تحت ظل رمحي. إذا الرمح يقاتل به الأعداء ويغنم منه غنائم فيكون رزقا له غنائم يقاتل به الأعداء وجعل الظل صار على من خلف أمره. ثم ذكر حديث أبي قتادة في قصة قتل الحمار الوحشي وهو لم يحرم وأصحابه محرمون وهذا في السنة الثالثة في صلح الحديبية. أحرم أبو قتادة مع جماعة من الأصحاب أحرموا في العمرة وهو لم يحرم فرأوا ثمارا وحشيا ومعلوم المحرم لا يصيد صيد ثمار وحشي فنظروا إليه ولكنهم لم يخبروا أبا قتادة في اللفظ الآخر أنه جعل بعضه فرقة إلى بعض ففطن أبو قتادة فنظر إليه فأخذ فاستوى على فرسه على فرسه يريد أن يدفع ثمار الوحش. فسألهم أن ناوله السوطة فأعطوا للسوط قالوا لا نحن محرم لا نعيد في شيء. فنزلوا آخر السوط فسألهم ربح هذا هو السهد الربح مع ربح السبب الربح قال أعطوا من ربح قال لبانه فيه ما سألك نحن محرم. فنزلوا أخذ ربحه ثم شد على الحمار فقتله وأتابع فأثروا منه ثم تحرقوا كيف نحن محرمون ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه قالوا لا قال كلوا. فدل هذا على جواز أكل المحرم الصيد الذي لم يصد لأجله ولا صاده أو أعان على صيده بدلالة أو إشارة ولم يكن الصيد حيا ولا صاده محرم. هذا القيد يأكل المحرم من الصيد بهذا الشروط يكون الصيد ما صيد لأجله كما في قصة الصعب الجثامة كان رجلا مضيافا فلما سمع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأهده له فرده عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لن نرده إلا أن نحرص صاده لأجله. والمحرم ما يصيد ما يأكل الصيد لأجله ولا يأكل الصيد إذا كان حيا ما يأكل إذا كان حيا يقول لكم ما صاده لأجله يدل على هذا جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فإذا صاد المحرم للحلال لا يأكل أو كأعطاه حيا فلا يأكل أو أعان المحرم عليه لا يأكل أو دله عليه أو أشار إليه فلا يأكل. وإذا التفت هذه الشروط جاز له الأكل. فأولى الصحابة ما عانوا عليه كان أعطوا الصوت ما عانوا أعطوا الروح ما عانوا ولا أشار ولا ساعد ولا صاده لأجلهم لا أكل. ولهذا قال إنما هي طعمة أطعمتموها الله طعمة أنتم محرمون أطعمكم الله من الصيد. نعم.
باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر.
نعم. وهذا الترجمة لبيان الدرع والقميص في الحرب ذكر في المعلق قال النبي صلى الله عليه وسلم خالد احتبس أدراعه في سبيل الله فيه دليل استعمال الدرع في الحرب وأنه من الأسباب. الدرع قميص يكون من حديد كما يستعمل البيضة على رأسه وكما يستعمل البجن كل هذا من الأسباب الذي يستعمل في الحرب وهي لكنا في التوكل على الله. ثم ذكر حديث ابن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة وهذا يوم بدر ويقول اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. هذا من الأسباب الدعاء من أعظم الأسباب يسأل الله النصر على أعدائه. فقال أبوك حسبك يا رسول الله فقال الححت على ربك وهو في الدرع. وهذا هو الشاهد النبي في الدرع شاهد النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدرع ولبسه وهو من الأسباب التي لا تنافي التوقع على الله. لبس الدرع وفي الحرب اتقاء تصيب شيء من الأعداء وهذا من الأسباب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر هزمه الله. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى حدثنا عبد الواحد عن الأعمش وقال رهنه درعا من حديد.
نعم. مستلم الحديث قال ودرعه من حديد رهنه درعا في النبي يستعمل الدرع ويلبسه في الحروب وهذا من الأسباب. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بالدين والاستدانة وليس فيه نقص ولا عيب ولا غضب. فالنبي استدان وهو أشرف الخلق استدان من اليهود كي. وفي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الأموال وإنما ينفقها في النوائب والحوائج وفي سبيل الله وفي الضيوف، فلذلك يستجل الدين. وعندها يأتيها أموال، يأتي كذا، ويأتي من مما أعطى الله عليه يدخل نفقة سنة، لكن تأتي عليها الضيوف والنوائب فتنتهي فيستجيب. وفيه حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بشر يحتاج ما يحتاجه البشر إلى الطعام والاستدانة. وفيه جواز الرهب، وجواز الرهب في الحضر وأنه لا بأس به، خلافا لمن قال إن الرهب خاص بالسفر، سبيلا لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا وصف أغلبي الآية، الرهب في السفر هذا وصف أغلبي، وإلا يجوز الرهب في الحضر، ولهذا رهب من الزرع هو في الحضر في غير السفر. في جواز معاملة اليهود وأنه ليس من التولي ولا من الموالاة، معاملة اليهود من البيع والشراء محتاج لا بأس، الموالاة نصرتهم وإعانتهم والركون إليهم ومصادقتهم ومعاشرتهم هذا الموالاة، أما محبتهم لدينهم هذا رد عن الإسلام. التولي ردة، تولي الكفرة يعني محبتهم في القلب ثم يشعر المعاونة والمظاهرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم. أما الموالاة وهي المعاشرة والمصادقة تتخذ صديق يزوره دون سبب هذا معصية كبيرة بالتولي. أما البيع والشراء عند الحاجة ما ليس من هذا ولا من هذا، ولهذا معامل من اليهود واشترى غنم من مشرك وما تولده معروف عند يهودي. في النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج فيستفيد حتى من أشد خلق الله وهم اليهود، استدام من اليهود. كان عليه الصلاة والسلام بعد إزلاء بني النضير يعزل نفقة السماء، لكن تأتي عليه النفقات والنوائب والضيوف فيحتاج إلى الاستدامة. ويدل على جواز ادخار لا بأس ادخار القوت السنة، كل سنة تدخل في بيته ما يكفي لمدة سنة لا بأس به، ولا ينافي التوكل على الله. نعم نعم. هذا الحكم لحكم الصلاة، قد يكون الصحابة يسره هذا لو علم، ولكن ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأسباب، إما لأنهم لا يقبلون الاستدارة بل يعطونه بدون مقابل، ولأن هذا فيه تشريع أيضا، تشريع الأمة من جواز معاملة المشركين معاملة، وأن هذا ليس من الموالاة في شيء. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجتهد أن يوسعها فلا تتسع.
نعم. وهذا الحديث فيه ضرب المثل المنفق والبخيل بجبة، والشيخ قال عليه جبة ثاني من الحديد، يعني أنه لا بأس بجبة من حديد، والغالب أن الجبة من حديد تكون في الحرب في الدرع. فيه مثل البخيل والمثل يستفيد منه، يقرب الشيء، ينتقل الإنسان من المثل الحسي إلى الأمر المعنوي. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا الفقير ولا البخيل والمنفق مثل رجلين عليهما جبتان، فهذه الجبتان اضطرت أيديهما إلى تراقيهما هكذا يضيقها، فالبخيل فالمتصدق إذا هم بصدقة اتسعت عليه تتوسع حتى تعفي أثره، والبخيل كلما هم بالصدقة انقبضت ولصقت كل حلقة مكانها وانضمت له إلى فرقه، فلا زال يعني هذه الجبة تحبس يديه. وهذا مثل واضح لأن البخيل يضيق صدره ولا يستطيع أن ينفق. عندنا نفق أحيانا يضيق صدره ويهمه الأمر ويشق عليه لما في قلبه من الجزع والهلع والتشاؤم وسوء الظن بالله، فتجده لا ينفق ولا يستطيع. أما البخيل فإنه يشرح صدره وينفق في السخاء، فهذا الجبة تتوسع حتى تعطي أثره، وهذا تلصق خلقات الجبة مكانها ولا تتحرك. نعم، فويجتهد أن يوسعها فلا تتسع. نعم، والشاهد هنا قولها الجبة، جبة من حديد، استعمال الجبة هنا في الطرق. نعم، ها الرمح. نعم، ايه الرمح الرمح من آلاف السلاح، من آلاف الحرب، نوع من أنواع السلاح كما يقتصر على السيوف. يقتصر السيوف تراجم عدد تراجم، ترجم فيها الرمح، ترجم فيها الدرع، ترجم فيها السيوف. نعم،
باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
هذا الأول عليه الجملتان وروي جبتان بالبناء. نعم،
باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى، عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مشروق قال حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين، فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
نعم، وهذا يدل على اجتهاد لبس الجبة في السفر وفي الحرب، وأنه لا بأس بها لبس الجبة. وفيه في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، فيه جواز لبس الثياب التي تدعي من الكفار، التي تدعي من الكفار قميصا كان أو جبة، لأن الشام في ذلك الوقت إلى الروم إلى الكفار، والذي يأتي منهم من الذي يأتي منهم من بلاد الكفار، فدل على لا بأس بلبس الثياب التي تأتي من الكفار قميصا كان أو جبة، كما كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي من الشام ومصر واليمن، وكان ذلك كفارا، الثياب التي تأتي من الكفار والفواكه والطعام لا بأس، إلا الذبائح، الذبائح لابد أن يكون الذابح مسلم أو كتاب، ولا يذكر غير اسم الله، ولا بد من قطع شحوم المريض بآلة حادة. أما ما عدا الذبائح يجوز الفواكه التي تتم الكفار والثياب وغيرها لا بأس بها. وفي جواز لبس الضيق للثياب عند الحاجة في السفر والحضر، في مشروعة مسح الخفين إذا وجدت الشروط. نعم، لا بأس، لا بأس به إذا كان ما يضره. نعم، إذا كان يترتب على هذا الشر، إذا كان يخشى عليه من الفتنة، هذا لا ينبغي حقا. إذا كان يترتب على هذا المفسدة تلبس الضيق حتى يشبه بالنساء ويبرز عجيزته وما أشبه ذلك، هذا من أسباب الشر. نعم،
باب الحرير في الحرب. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في حرير، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه رخص أو رخص لهما لحكة بهما.
نعم ما في الحديث فيها جواز الحديث للحاجة إلى العلاج إلى علاج الشكة ومداواة المرض لأن فيهما برودة. وفي بعض الحديث الحكة هو بالأجل القمر ولعل الشكة حصلت بسبب القمر فالحديث فيه برودة فلا بأس بجلس الحرير للعلاج من باب العلاج والمداواة وكذلك يلسوا في الحرب بما فيه من الغلط والكفار. والصواب انها ليست خاصة بالزبير وعبد الرحمن قال بعضهم انها خاصة بالزبير وعبد الرحمن والصواب انها ليست خاصة بل هو عند الحاجة. والعلماء اختلفوا في هذا فمن العلماء من منع لبسة مطلقة منع مالك وابو حنيفة ومنه من قال تجوز للضرورة ومنهم قال استحب في الحرب قال لا بأس بلبس في الحرب لإرهاب العدو. نعم نعم ما يجلس على الصليف على الحرير ولا يجلس على الحرير ولا يلبس الحرير الرجال خاص بالنساء. نعم لا إذا كان إذا كان حرير ما هو السلام هل يسمى حرير؟ ما أقرب الله أعلم أن الحرير خاص به ياخذ من جدة القز.
باب ما يذكر في السكين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل من كتف يحتز منها ثم دعي الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فالقى السكين.
قال والقوا في السكين وجه الادخال ترجمه ان السكين سلاح ذكر في حين الذي اكل من كتف يعني شاة ثم دعي الصلاه فصلى ولم يتوضا في جواز قطع اللحم بالسكين وفي ترك الوضوء مما مسته النار وفي انه لا يجب الوضوء من اكل لحم الغنم لان هذا احتز من الغنم قد كان الوضوء واجبا في الاول من في اول الاسلام كان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار اما اذا شرب مرق مسته النار او شرب قهوه او شاي يتوضا ثم نسخ وقيل انه لم ينسخ وانما بقي الاستحباب نسخ الوجوب بقي الاستحباب فرجح انه منسوخ ويريد احد اجابه كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار الحديث هذا توضا من لحوم الابل ولا توضا من لحوم الغنم هذا الحديث على انه لا يجب الوضوء من اكل لحم الغنم. نعم ولا يجب الوضوء من مسه النار. نعم.
باب ما قيل في قتال الروم. حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ان عمير بن الاسود العنسي حدثه انه اتى عباده بن الصامت رضي الله عنه وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام رضي الله عنها قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا.
قالوا ما قيل في قتال الروم يعني من القوم والروم هم النصارى صفة الروم منهم فالأكثر أكثر العمر على أنهم من ولد عيسى بن إسحاق بن إبراهيم سموا روم لأن لأن جدهم قيل روماني وقيل هو ابن ليطة ابن يونان من ياثب بن نوح يسمى بن الأصفر لأن جدهم الأول كان أصفر اللون هم بن الأصفر وهم الروم. ذكر حديث عبادة أن أتى حديث عمير أن أتى عبادة هو نازل في حمص وفي بأن له معهم الحرام حدثهم الحرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيس منهم في يغزون البحر قد أوجبوا يعني أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت منهم. سبق أنها ركبت البحر مع معاوية وأنها لما رجعت سقطت عن دابتها فماتت. ثم قال أول جيش من أمة يهدون مدينة قيصر مغفور لهم. قشوا أنا فيهم؟ قال لا. وهي مدينة قيصر هي القسطنطينية وتسمى اسطنبول. ذكر الشارح قال نقل عن المهلب قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. فتعقبه ابن الثيل وابن المنيب بما حاصل أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يأخذ الدين الخاص، إذ لا يختلف أهل العلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة. نعم. والمقصود أن هذا فيه بشارة العالم من علامة النبوة أن أمته تغزو بالبحر، وأن أول جيش يغزو مدينة قصر مغفور لهم، وأول جيش من وأول جيش يغزو البحر مغفور لهم. هذه بشارة وعلامة من علامات النبوة، وفي فضيلة أول جيش يغزو البحر وأول جيش يغزو القسطنطينية. نعم.
باب قتال اليهود.
نعم نعم. خاصية يعني خاصية فيه تكون البرودة هي خاصية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا هذا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة تأتي من الشبكة من مكاتب الأمس. يقول السائل: ما حكم سرد المرأة شعرها بالسواد؟
إذا كان شعرها أبيض فلا جناح السواد كالرجل. إذا كان شيء ليس لها أن تصفى السواد لما في التدريس النهي غير هذا وجنبه السواد، أما إذا كانت تصفى بغير السواد فلا بأس. نعم.
نحن في أمريكا تفرض الدولة علينا ضرائب، وجل هذه الأموال تنفق لمحاربة الإسلام والمسلمين. هل إن تيسر لي عدم دفع هذه الأموال هل أترك دفعها لليهود وأعطيها للمسلمين؟
نعم، إن تيسر لك عدم دفعها فلا تدفع.
نعم. ما حكم ارتكاب بعض المعاصي كحلق اللحية وتهنئة
ما حكم إيش؟
ارتكاب بعض المعاصي.
نعم.
كحلق اللحية وتهنئة الكفار بأعيادهم ومخالطتهم من أجل مصلحة الدعوة.
لا، لا يجوز الإنسان أن يفعل المعاصي من مصلحة الدعوة. تهنئة الكفار بأعيادهم لا يجوز، لكن يجوز تخالف وتأتي معهم وتتكلم معهم وتحييهم، أما أن تهنيهم بأعيادهم لا، تحلق لحيتك لا، لا يجوز لك هذا. نعم. يعني فعل المعصية نعم من أجل أمر من أجل الطاعة، فلا تكون معصية فرقا للطاعة. نعم.
لي زميلتين بالعمل، هل يجوز أن أصلي بهما إمام؟
يجب عليك أن تسأل عن زميلتين، ولا يجوز رجل كل زميلتان من النساء، هذا من أسباب الشر والفساد، الواجب البعد عنهما، ينبغي في زميلان من الرجال تبتعد عن النساء إلا إذا كنا من محارم. ولا يجب أن تصلي بهم ولا تخلطهم ولا تتحدث معهم، فيجب عليهم أن تتحجب عنك وتبتعد عنك كل البعد. نعم.
عندنا هنا في بريطانيا يوجد لنا زملاء للعمل وجهوا دعوة لتناول الطعام فولبي من أجل الدعوة وتعريف القلب، مع العلم أن الحفلة يتخللها بعض المنكرات.
ومن المنكرات كل المرأة تلبي دعوة الرجل تختلط بالرجال، هذا أعظم أعظم، لا يجوز لك أن تلبي دعوة الرجال ولا أن تختلطي بهم. نعم. المنكر بس الفواحش والشر. نعم. وهذا هو المنكرات الأخرى زيادة أيضا في الشر. نعم.
الأخت من باريس تقول: أم أعطت دينا لابنها، هل عليها أن تخرج زكاة هذا المال بالرغم أنها لا تملكه الآن، علما أن ابنها لم يخرج زكاة هذا المال؟
يجب على الابن أن يرد المال عليها، وإذا كان عاجز لا يستطيع فلا تزكيه حتى تقدره، لأن قد لا يأتيها.
أنا مسلم جديد أعيش في ألمانيا، أنظر كما ينظر غيري وأسمع كما يسمع غيري ما يحاك بأمة الإسلام وأبنائها، فما هو الواجب علي فعله حتى تبرى ذمتي عندما أقف أمام ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون؟
يجب عليك أن تنصح لنفسك وتنصح الإسلام والمسلمين بقدر الاستطاعة، تنصح لنفسك بالتوحيد والإخلاص، يعني توحد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات وتترك المحرمات وتكون مع المؤمنين وتكفر سوادهم وتبتعد عن الكفرة ولا توليهم ولا تعاشرهم ولا تصادقهم وتعمل عن صالح الإسلام والمسلمين. هذا هو الذي يجيك أمام الله. نعم.
مجموعة من الأخوات الفرنسيات يسألن عن إمكانية تعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وهل هناك إمكانية استقبالهن في أي جامعة شرعية بالمملكة العربية السعودية؟
هذا يرسل لأهل الاختصاص، ينظر لأهل الاختصاص. نعم.
هل يشترط لقيام الليل أن ينام المسلم قبل أن يصلي صلاة القيام؟
أن ينام؟
أن ينام المسلم قبل أن يصلي صلاة القيام؟
لا، يجوز أن يصلي ولو لم ينام، لكن الصلاة بعد النوم هي قيل إنها إن ناشئة الليل هي سد وطن وعاقم، وقيل الناشئة هي تكون بعد نومه بعد رقته، وإلا فلو صلى الإنسان وهو لم ينام هذه صلاة الليل مشروعة تستحب من أول الليل إلى آخر سواء نام أو لم ينام، لكن صلاة آخر الليل أطول ثلث الليل الآخر هو وقت التنزل الإلهي. نعم.
ما حكم صلاة المسبل ثيابه؟ هل تبطل؟
ها، ما حكم إيش
المسبل؟
إيه؟ المسبل عاصم، والصوم الصلاة لا تبطل. جاء في حديث جاء أبي داود أنه ليس بصحيح شاد، فلا علاقة في الإسلام بقطع الصلاة، لكنه عاصي. نعم فلا، من الكبائر، من كبائر الذنوب ما أسرع كبيرة ففي النار، وإذا كان لصويلة كن أعظم، إن جرى ثوب صويلة لم يضل الله إليه. نعم. في الحديث في صحيح مسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظره يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم على أبو نعيم، المسلم إشارة والمنسق 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 في الحديث الثاني والمنان ابن أعطى. نعم. نعم. أما إيش؟ نعم، الكبائر معروف. الحديث الذي قال إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
ما حكم نظر المرأة إلى الرجال في التلفاز؟ هل نقول بتحريم ذلك خشية افتتان المرأة بهؤلاء الرجال؟
نعم، إذا كانت تخشى أن تفتن فلا يجوز، وإذا كانت تنظر إلى برامج مضرة لا يجوز لها، حرم عليها، وإذا كانت تستلم بالرجال فلا يجوز لها، تنظر إليهم ولا تتأمل محاسنهم. نعم.
إذا خشي المسلم أن يفتن في دينه إذا كان ملاحقا من الكفار،
ملاحقا
من الكفار أو خشي من تعذيبهم له، فهل يجوز له إذا كان محاصرا أن ينتحر؟
لا، لا يجوز أن يقتل نفسه، هذا من كبائر الذنوب، ولكن يجوز له أن إذا أكره على شيء يتكلم بكلمة الكفر وأكره بالسلاح، جاز له إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان تفعل الإكراه، يقول الله تعالى من كفر الله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بها، أما أن يقتل نفسه فليس له ذلك. ولا ما يجوز له الانتحار.
هل من فعل الأسباب شراء بعض المواد الغذائية كالأرز هذه الأيام خوفا من ارتفاع أسعارها؟ وهل هذا ينافي التوكل؟
لا، فعل الأسباب ما ينافي التوكل، لكن هذا ما ينبغي، كل التوهمات ما ينبغي الإنسان أن يفعل هذا. الحمد لله الإسلام الحاجة. نعم.
هل يشرع أخذ ماء جديد للأذنين في الوضوء أو أن ماء الرأس والأذن واحد؟
الصواب أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يمسح الأذنين بعد الرأس تبعتين للرأس، يأخذ ماء للرأس ويمسح رأسه وأذنيه، هذا هو الصواب. نعم.
شخص تاب إلى الله ورجع عن أخطائه ولكن ظاهره كما هو، هل يقال إن في توبته شك؟
التوبة تتجزأ، إذا تاب من بعض المعاصي من البعض صح التوبة، أما تاب منه وبقي عليه ما لم يتب، إذا كان الشيء الظاهر ما تاب منه يبقى عليه. نعم.
ما حكم لبس إطار النظارة أن يكون من الذهب؟
لا يجوز الإنسان لبس نظارة من ذهب أو إطارة من ذهب أو خاتم من ذهب أو قلم من الذهب، لا يجوز ولا يجوز، ولكن الذهب والفضة تتحلى به المرأة زين بها لزوجها في يديها أو أصابعها أذنيها، لكن القلم لا، القلم والنظار فلا. نعم.
هل موالاة الكفار أقسام أم كلها كفر؟
سبق الكلام أن التولي ردة وهي المحبة، محبة الكفار ردة، وأما المعاشرة والمصادقة هذه كبيرة. نعم.
يقول
وأما المعاملة فليس لا من هذا ولا من هذا، معاملة البيع والشراء. نعم.
أعيش في وسط مجتمع هذا الشبكة
أعيش في وسط المجتمع في يوم عاشوراء، يكتحلون ويغتسلون ويضعون الحناء ويطبقون ويظهرون السرور، فما حكم إجابة دعوتي من الطعام، وماذا علي لو جاء أحد تهنئتي؟
لا 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 أصل لا أصل هذا، لكن يوم عاشوراء يسمى صيامه، ولا يكون لهم فرح ولا يوم حزن، كما قال الرافضة يجعلون يوم حزن ولا يجعلون يوم فرح، لا هذا ولا هذا، وإنما يصام شكرا لله. نعم.
السؤال الأخير، هل حديث الجارية هل حديث الجاريتين يدل دليل على استماع الرجل إلى الغناء بدون معازف؟
لا، الدليل على جواز غناء الجاريتين الجواز الصغار والنساء في الأعراس والأعياد الخاصة. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع
الفروي القاعدة بالنسبة إذا كان صحيح الأول والثاني فينسخ أول وثاني، مثل الندوي فروي والندوي، مثل يعقوب إسحاق الفسوي بالنسبة إلى فاس بالفاس.
حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الترجمة في قتال اليهود، قال المؤلف رحمه الله: باب قتال اليهود، يعني في المستقبل من الزمان، وهو من المعجزات من دلائل النبوة، هذه بشارة، بشارة المؤمنين أنهم سوف ينتصرون على اليهود، سوف يقتلهم قتلا ذريعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر يقول: يا عبد الله، يا هذا يهودي ورائي فاقتله. في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراء اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. وهذا يكون بعد نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن اليهود اتباع مسيح الدجال، فيسلط المسلمون عليهم فيقتلهم قتلا ذريعا، حتى إن الشجر والحجر تكلم. جاء في اللفظ الآخر: إلا شجر اليهود فإن إلا شجر الغرقة فإنه شجر اليهود فلا يتكلم، يخون على اليهود الشجر، ويقال إن اليهود يغرسون الشجر الغرقة. الآن الفلسطينيون الآن يقتلون الآن ويفردون، سوف يأتي يوم يسلط المسلمون على اليهود ويقتلون القتل الذريعا. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المعجزات من دلائل النبوة وأن رسول الله حق، هذا سيقع، وقد يقع في وقت عيسى هذا محق. وقت عيسى عليه السلام هو يكون هو القائد، عيسى عليه السلام، والدجال هو قائد اليهود، فيقتلهم المسلمون هذا القاتل الذريع حتى يتكلم الشجر والحجر. إذا اختبأ يهودي وراء الشجر والحجر تكلم اليهود الحجر وقال: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود فلا يتكلم، يخون معه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود، هذا خطاب للمسلمين والمراد من بعدهم، وصل الخاطب خطاب الأمة كلها، الصحابة الذين فلعوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل هذا، لكن هذا سيحصل في المستقبل
ففيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره. ومن هذا مخاطبة الله لليهود، من هذا مخاطبة الله تعالى اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وينهى عليهم ما فعل آباؤهم، قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، يا بني إسرائيل كذا وكذا، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وعدناكم جانب الطول الأيمن. وهذا حصل لأجدادهم وآبائهم، لكن لما كانوا مقرين لآبائهم وأجدادهم حكموا حكم. وهنا قد تقاتلون اليهود، يعني تقاتلون يقاتلون من بعدكم من المسلمين، يا المسلمين شيء واحد، الجسد الواحد. ما أدري، لكنهم هم ينبتون في يقفون معهم، هو من شجر اليهود، هو من شجر اليهود خاصة، ولهذا لا يتكلم. فالله تعالى خاطب اليهود لأنهم يعتقدون ما يعتقد آباؤهم، قال قد أنجي يا بني إسرائيل أنجيناكم من عدوكم، قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. نعم.
باب قتال الترك. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة.
المجان المطرقة الميم ويستنقى فكر المجان،
المجان المطرقة،
المجان المطرقة، وهي التي ألبست الأطرقة من الجلود والأغشية. ولا أيضا في نشاط الساعة قتال الترك، والترك من طائفة من يأجوج ومأجوج، لأن ذا القرنين رضي الله عنه لما بنى السد من يأجوج ومأجوج بقي قوم منهم من يأجوج ومأجوج تخلفوا فتركوا فسم الترك تأخروا، فمن كان دخل وراء السد فهو من يأجوج ومأجوج، ومن تخلف ولا تقسموا للترك لأنهم تركوا فهم منهم من يأجوج ومأجوج. من أشراط الساعة قتال الترك، لا تقوم الساعة إنما هو الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون على الشعر، المعنى أنهم يصنعون من الشعر حبالا، يصنعون منها يجعلون من حبالا ويصنعون منها نعالا لما تقول له من الثلج عظيم، فهم الثلج هم يجعلون نعال من الشعر. وإنما يصنعون الساعة تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان وجوههم اللجان المطرقة، المطرقة هي يعني التي ألبست الأطرقة من الجلود والأغشية، والمجان سمع مجن وهو الترس وهو الدرقة، مجان مثل منابر ومناجل، سمع منبر ومنجل، كيف المجان جمع مجن، وهي التي يتقي بها الفارس وقع اللباب، وهي الترس يجعله أمامه، بمعنى أنه وجوههم عراض، لكن الآخر عراض الوجوه كان وجوههم مجان مطلق عريضة وجوههم.
حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف
ذلف الأنوف.
لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.
نعم هذا كما سبق الحديث، لأن مشروع الساعة قتال الترك، وهذا حصل زمان ويحصل أيضا في المستقبل. قال ذكر الشارح أن قال إن من أصحاب بابك ينتعلون الشعر
وهم طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات وقالت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون وغلبوا على كثير من بلاد العجم. نفس وقت الساعة كتاب ترك وصفه أن الإزيان الصغار الأعين حمر وجوه زلف الأنوف. زلف الأنوف هو الأقصر أو الأفطس وصغر الأنف مع استواء الأرنبة. أرنبة ثلاثة، الأنف صغير والأرنبة هم بطح أفطس، كأن وجوههم المجان المطلقة جمع مجن وهي وجه ترس، يعني إعراض الوجوه. هم إعراض الوجوه صغار الأعين وحمر الوجوه أفطس، أنوفهم أفطس. الوصف منهم ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، يعني يجعلوا الحبال من الشعر ويصنعون منها نعالا ويلبسونها يتقر بها الثلج. نعم.
باب قتال الذين ينتعلون الشعر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقه. قال سفيان وزاد فيه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه روايه صغار الاعين زلف الانوف كأن وجوههم المجان المطرقة.
نعم. فسبق عادة كرر حديث كثرة التراجم مثال الذين يتعلمون الشعر، وهذا من علامات النبوة كون المسلمين يقاتلون من يلبسون الشعر نعالهم الشعر، فوصف بهذا الوصف مثال الترك. قوله رواية يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا رواية، ومثل قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه أو مرفوعا، كل هذا له حكم الرأي.
نعم
قبل ايش؟ لا هذا حصل مثل حصل وسيحصل في المستقبل ايضا. نعم يحصل قتال مرات. نعم حصل الماضي هذا قاتلوا يعني فعل المسلمون قاتلوا المغول والأتراك وغيرهم في آخر الزمان كذلك. نعم
أي وقت
مقاتلة اليهود هذا وصفهم أنهم يسلطون عليهم ويقاتلون في أوقات متعددة، لكن بهذا الوصف كونهم ينتصرون عليهم ويختبئون انتصارا باهرا ويختبر وراء الشدة والحجر ويتكلم الشدة والحجر هذا في وقت نزول عيسى. نعم يقاتلهم مرة وقتال مرة تتعدي. نعم.
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم حسرا ليس بسلاح.
حسرا معناه حسرا ليس بسلاح، لا معه سلاح.
قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه يقود به، فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه.
وهذا القصة في قتال هوازن. البراء كليته أبا عمارة سأله أبو إسحاق قال فررتم يوم الحنين؟ فأجاب جواب سديد ما قال فررنا كذا النساء السماء قال لا والله ما ولى رسوله ما ولى لكن ولى شبان جاءوا ما معهم سلاح شبان جاءوا وكانت هوازن قد اختبأوا كان هذا في ظلام في أول النهار مع أول ظلام الليل اختبأوا وقد عبوا استحتهم فلما أقبل المسلمون رشقوهم رشقا كان يريد الجراد ما يخطئ له سحب والصحابة خفاف ليس لهم ليس معهم سلاح فولى مدبرين والنبي صلى الله عليه وسلم ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلة على إلى المشركين شجاعة عظيمة ركض البغلة ويوه باسمه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب من أراده عرفه من المشركين هو يركض بغلته وأبو سفيان يمسك بغلة حتى لا تقلب وهو يركض بها ويبوح عن نفسه ثم نزل واستنصر قال الشاهد الترجمة صفى أصحابه ونزل ثم أمر بسدان وكان صيتا ينادي يا أصحاب البقرة فعطفوا عليه عطفة البقر على أولادها قال يا لبيك يا لبيك ثم حملوا حملة واحدة على هوازن فهزموهم وفي قتال البغلة وأنه لبس البغلة والتي أمها مكونة من يعني متولدة من الحمار ومن الفرس أبوها حمار وأمها من الخيل تولد بغلة ثم بغلة والفرس حلال الأكل والحمار حرام الأكل والبغلة متولدة من حلال وحرام ويغلب جانب الحق في الحرام المتولدة من حلال وحرام والقاعدة أنه يغلب جانب الحق لأنه لا بأس القتال والغزو على البغال وعلى الحبيب على الخيل كل زمان له آلاته حربية فالقتال قد يكون على الدواب على الإبل في هذا الزمان يكون طائرات الصواريخ والمدرعات ينبغي إعداد العدة كل زمان يعد له العدة المناسبة حتى يكون المسلم على استعداد حديث من لم يغزو ولا حدث نفسه ضد غزو فقع على سنة النفاق لا بد أن يحدث الإنسان نفسه في الغزو يكون عنده استعداد ويستعد ويتأهب ويتدرب حتى يكون على استعداد حتى يسلم هذا الوصف. نعم.
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.
وأبو سفيان في الأول كان يهجي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم هداه الله. نعم.
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس
حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس نعم هذا الحديث يدعى على المشركين دعا النبي على المشركين قال ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا يشتغلون على الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس فالدعاء على المشركين في الهزيمه والزلزله مطلوب مسلم يدعو المسلم بالنصر الله يصلح المسلمين ويعز الاسلام وعلها ويذل المشركين ويخذلهم ويزلزلهم يقطع دابرهم حسب انضينات ولسيما في هذا الزمان ينبغي المسلمين يعني ان يضرعوا الى الله ويلجاوا اليه ولسيما في اوقات اجابه الدعاء في وقت السحر في اخر الليل وفي السجود بين الاذان والاقامه في يوم الجمعه عند صعود الخطيب الى طول الصلاه واخر ساعه بعد العصر يسال الله ويبرع ان الله يكفي شر الكفرة وأن الله يهزمهم ويجعل كيدهم في نحورهم ويقرف الضبع في قلوبهم ويشتت شملهم ويدخل مخططاتهم ويلعب كده في نحورهم. هكذا ينبغي المسلم دائما في هذا الوقت العصيب، في وقت شدة، وقت الأزمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف الرب في قلوبهم، وأن يسكت شملهم، وأن يمزقهم، وأن يبطل مخططاتهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يردهم على عقابهم خائبين، وأن يخالف بين قلوبهم وكلمتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجرأ بهم في نحورهم، ونعوذ بالله من شرورهم. نعم مطلوب كان يدعى على الكفار عموما لأن الله يخذ لهم ويهزمهم. سيأتي الترجمة التي بعدها أنه أحيانا يدعى لهم على حسب المصلحة، يدعى لهم بهداية بعض، وأحيانا يدعى عليه، ومن اشتد ومن آذى المسلمين يدعى عليه، من آذى المسلمين يدعى عليه، ومن كان قريبا سهلا يرجع إسلامه ولم يصل من آذى المسلمين يدعى له بالهداية. كما سيأتي أن النبي دعا لما قال ادعوا جوس، اللهم اهدي جوس وأتي بهم، هذا هو الله الإسلام. نعم لا بأس. الرسول خصص كما سيأتي أنزل وليد دعا على أشخاص معينين، ودعا على رعل وذكوان خصصهم، دعا على رعل وذكوان قبائل لما قتلوا القراء دعا لهم دعانا قبائل أربعين صباح، ودعا على أشخاص معينين في الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، شيبة بن ربيعة وعوف بن ربيعة، ودعا لأشخاص معين لأن الله يجزيهم، كما في الحديث اللي بعد هذا، اللهم اجزي فلان وفلان ذي الوليد وعياش بن أبي ربيعة. نفس تخصيص فيها عيال من الأفراد ومن القبائل عند الحاجة. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سني يوسف.
دعاء المشركين والدعاء للمؤمنين، هذا في القنوت. كان يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، أشخاص دعاء يعني، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، هذا عموم المستضعفين. ثم دعا على قبيلة قبيلة مضر: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سني يوسف. دعا على رعل والإكوان وعصي عطاء الله ورسوله، ودعا على شيبة بن ربيعة وابن ربيعة. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
نعم. هذا في الدعاء الأحزاب، أحزاب الكفر الذي تحزب، ثم الأحزاب تحزب وتجمع، تحزب وتجمع على المسلمين. إذا كان الكفر متحزبين عدة دول أو عدة قبائل قالهم أحزاب، إذا الكفر الذي تحزب والآن تجمعوا هم أحزاب، يدعى عليهم. فالنبي دعا عليهم، دعا على الأحزاب على المشركين عموما الأحزاب. وفي التوسل، توسل الدعاء: اللهم انزل الكتاب سريع الحساب، اللهم احزم الحساب، اللهم ازلهم وزلزلهم. هذا فيه الدعاء عليه بالزلزلة، ترجمة الدعاء عليه بالزلزلة، الدعاء عليه بالزلزلة. كل مسلم الآن عليه أن يدعو بهذا، مثل هذا الدعاء: أن الله يزلزل هؤلاء المشركين الأحزاب الذين تحزبوا على المسلمين، أن الله يدعوهم بالزلزلة وغلف الرعب في قلوبهم. نسأل الله أن يزلزلهم ويهزمهم ويغلف الرعب في قلوبهم وأن يفرق شملهم وأن يثبتهم ويمحقهم ويقتضي نادرهم ويكفينا ويكفي المسلمين شرهم. نعم. القنوت مشروع، النوازل كل ما حصل الناس نازلة. نعم. لكن على حال يراد في الرسالة ولا في الأمور. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة. فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعقبة بن ربيعة وشيبة بن
عتبة. صرعت بن ربيعة عتبة.
فجاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قريب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أبي، والصحيح أمية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ولعنتهم. فقال: ما
ولعنت إيش؟ أن اليهود دخلوا على النبي فقالوا:
السلام عليك ولعنتهم.
ولعنت، نعم، يعني عائشة لعنتهم. نعم، عائشة.
أحسن الله إليك. فقال: ما لك؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت، وعليكم.
وهذا الحديث السابق في الدعاء في الفوز على أشخاص فيها، يعني اللهم عليك بقريش، فيك ثلاث دعاء ثلاث مرات: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، مخصص أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعبيد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. فبما جواز الدعاء على أشخاص فيها، يعني إذا اشتد أذاهم المسلمين، من اشتد أذاهم المسلمين وأهل المسلمين يدعى عليه ولو كان شخصا أو جماعة بيع يعني. وفي الحديث الأخير في دخول اليهود عن النبي كانوا يقول: السلام عليك، وخبتهم السلام عن الموت. فقتلت عائشة فلعنتهم، قالت: ولعنتهم. في اللفظ الآخر قالت أنها قالت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فهي قال: إن الله يبغض الفحش والتفحش. قتل صلى الله عليه وسلم، قالوا: يدعون بالسلام. قال: أولا تسمعي ما قلت؟ وردت عليه تحية، فإن تقبل منا ولا تقبل منا، نرد عليه تحية، تحية مردودة عليه، إن كان صدق عليه هم ما تقبل منه ولا تقبل منه، حصل مقصود من دون فحش، من دون تفحش. هي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن معاملته حتى مع الأعداء عليه الصلاة والسلام. هي الدليل على أن من سلم يرد ترد عليه تحية ولو كان من الكفار، لكن ما يشرع يطلع عليه فقط، فرد عليه تحيه. اذا سلم اليهود او النصارى او غيرهم سلم عليه ترد تقول عليه ولا تكبلها، تحيتكم عليه تردها عليه، ان كانوا قصدوا شرا رد عليه تحيه ولا تقبل منها. لا لا باس ترد كذا من السلام، هذا باب الرد. لا لا، كل ما سلم ترد عليه عليك. لا لعن معين في كلام أهل العلم، في قوله قيل يلعن وقيل لا يلعن، صحيح لا يلعن الشخص المعين الذي اشتد على المسلمين اشتد له، وإلا فإنه يلعن على العموم. تعالى الله السارق، تعالى الله الزاني، تعالى الله شارب الخمر، جيس السارق كما لعن النبي صلى الله عليه، تعالى الله شارب الخمر. أما فلان ابن فلان السارق أو الزاني أو الشارب، لا ما يلعن، يعني قد يتوب الله عليه، قد يكون له يعني هناك موانع تمنع، قد يكون ما علم، قد يكون ما قامت عليه الحجة، قد يكون له حسنات تغطي ما صنع منها فوات، قد يكون تاب أدم الله عن التوبة، فلا تلعن الشخص بالعين، لكن تلعن العموم. على الله السارق، تلعن السراق والزنا ومن شرب الخمر، على الفساق والعصاة، على العموم. أما فلان ابن فلان لا يلعن، لا استدعاء له. لا نعم، إلى أن الله دعا هؤلاء الأشخاص
تاب الله عليه وأسلم، يعني الأمر لله نهاه الله، وليس معنى ذلك أنه ما يجوز يعني القنوت، القنوت مشروع، لكن هذا الدعاء هؤلاء بأعيانهم يعني الله حد كانت عملها أسلم أكثرهم أسلم.
باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال إن توليت فإن عليك إثم الأريسيين.
باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ هذا من الجناس أهل الكتاب الأولى الموجودون اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب الكتاب الأول التوراة والإنجيل. أهل الكتاب اليهود هم أتباع موسى أنزل الله على موسى التوراة، والإنجيل والنصارى أتباع عيسى أنزل الله على عيسى الإنجيل، الكتاب هو التوراة والإنجيل. أو يعلمهم الكتاب، الكتاب الثاني القرآن، يعني يعلمهم ما يعلمهم ما يعني ما شرع الله لنبيه من القرآن، ما شرع الله لنبيه من تعليمهم وإرشادهم، ما أنزل الله على نبيه، يعني يرشدهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بعث لكتاب في قوم أهل الكتاب فليكن أول ما سمعوا شهادة لا إله إلا الله ثم ادعوهم إلى الصلاة، هذا من التعليم، علمهم علمهم ما في الكتاب. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي كتب إلى قيصر كتابه وفيه فيه الآية القرآنية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا تشهدوا بأننا مسلمون. والمؤلف اختصر الكتاب الذي كتبه النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمدا رسول الله إلى هرقل عظيم الروح السلام على من اتبعه ذلك، أما بعد أصل تسلم يؤتك الله وجهك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هم الرعية، وأصل الأريسيين الفلاحون، عليك إثم الفلاحين، والمراد جميع الرعية لكن أغلبهم فلاحين، كانوا فلاحين قال عليك إثم الأريسيين، عليك إثم الرعية، إن توليت وعرفت وهرقت فعليك إثم الرعية لأن تبع لك تحمل أوزارك، وإن أسلمت عافاك الله وجهك مرتين، لأنك آمنت بنبيك السابق ثم آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فله الأجر مرتين، وإن توليت وعرفت فعليك إثم الرعية الأريسيين. قال هذا على أحد الأقوال أنه هو سلاحون، والمراد البقية تبع له. نعم. إيش؟ دعاء يعني؟ الدعاء سيأتي ترجع لي بعد هذا، يبين على حسب المصلحة. نعم. هذا دعوة الإسلام هذا ما تشك هذا ينظر دعوة الإسلام قبل قتاله لا بد منه، لا بد أن تبلغه الدعوة، يدعى الإسلام أولا فإن استجاب إلا قوفل، ثم بعد ذلك تكون مستحبة الدعوة مرة أخرى إذا بلغتهم الدعوة، وإذا انتظروهم يجب تبلغهم الدعوة.
في
مسألة تعليم
الكتاب.
إيه؟
قال وأما
تعليم
الكتاب فكما
سلطهم قوم
كفر
جيل
بعض القرآن
العربية أنه سلطهم على كتاب. لا يا أهل السلام تعالوا وإحنا بسلام المقصود أن يرشدهم أو يعلمهم الكتاب يعني لا بأس أبدا أن يرشدهم بدعوتهم، هذا لا بد منه. هل جاء المؤلف جعل الصلاة في الاستفهام هل يرشد المسلم أو يعلم عن المراد؟ لا بد من تعليم، لا بد من تبليغ، والذي بلغ الروم بهذا الكتاب دعاهم الى الاسلام، قال لها اسلم تسلم يؤتك الله وجه المرتين وان توليت فان عليك اسم الارسيين، ثم ذكر الله ويا اهل السلام تعالى من التعليم، لا بد من تعليمهم وتبليغهم الدعوات تبليغهم، فان استجابوا الحمد لله والا مسلم قلت ولا يقاتل المشركون حتى تبلغ حتى يدعوا الأول، لأن قد يستجيبون، ثم بعد ذلك تكون الدعوة مستحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغار على ابن المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسد ذرائهم لأنهم بلغتهم الدعوة استمروا على كفرهم. وفي خيبر دعاهم مرة أخرى وأمر علي أن يدعوهم مرة أخرى من باب الاستحكام، فإذا بلغتهم الدعوة فتكون الدعوة مرة أخرى مستحبة. إن شاء بلغهم دعاهم مرة أخرى، وإن شاء أغار عليهم كما أغار على ابن المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل المقاتلة وسد ذرائهم. النساء والصفاء من اسم جويلة بن الحارث عليه الصلاة والسلام. وفي خيبر دعا بعض الخصوم أمر علي أن يدعوه. نعم.
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم.
نعم، هذا فيه دليل على أن المشركين قد يدعى لهم وقد يدعى عليهم، فمن اشتد أذاه وغلب على الظن أنه لا يستفيد ولا يرعوي ولا يقبل يدعى عليه، كما دعا كذلك من آذى المسلمين حزب جمع عليهم قاتلهم، كما دعا على الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دعا على نعم الإخوان وعصية لما قتل القرى، ويدعو لقوم وناس آخرين إذا كان يرجى إسلامهم ولو يحصل إذن أذى على المسلمين يدعى له، كما في هذا الحديث أن طفيل بن عمرو الدوسي قال رسول الله دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليه. فقالوا فقال الناس قالوا هلك الدوس سوف يدعو عليهم النبي سوف يهلكون، فالنبي أخلف ونهم ولم يدعو عليهم ونهم ودعوا، قال اللهم اهد دوسا وات بهم، هداهم الله وجاءوا مسلمين، هداهم الله الإسلام وجاءوا مسلمين. دل على أنها حسب المصلحة، ينظر الإمام المشركين قد يدعو على بعض المشركين ويدعو لبعض المشركين، فمن تقلب الهداية ويرجع إسلامه ولم يحصل له أذى يدعى له، ومن اشتد أذاه وبلغت الدعوة ولم يقبل يدعى عليه. نعم.
باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله.
نعم. باب دعاة اليهود والنصارى يعني إلى الإسلام، يدعون الإسلام أولا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعاد لما بعثه إلى اليمن وكان أهل الكتاب، قال فإنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الدعوة إلى الإسلام، يدعى اليهود والنصارى إلى الإسلام وكذلك غيرهم، لكن اليهود والنصارى يخيروا بين الإسلام وبين الجزية أو دفع الجزية أو القتال، وغير اليهود والنصارى يخيرون بين شيء بين الإسلام أو القتال. يقول الله تعالى في سورة التوبة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون للحق إلا الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيدهم الصابرون. وهذا هو الصواب الذي يعرفه العلماء أن اليهود والنصارى يدعون إلى واحد من هذه الأمور، إما إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، وأما غيرهم فيدعون إلى الإسلام أو القتال. والمجوس كذلك تقول السنة به سنة أهل الكتاب تأخذ منه الجزية السنة يعني السنة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن أمر بها يدعوه إلى الإسلام، قال إن كتبت في قومها الكتاب فليكن أول ما تدعون يشهدون أن لا إله إلا الله. والمؤلف وعلى ما يقاتلون عليه يقاتلون على الشاركين، يقاتلون على الشاركين. قول النبي لمعاذ فليكن اول ما تستغفر شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذا اللي قاتلون عليه. قال بعضهم قاتلوا على ان يكونوا مثلنا كما جاء في اللفظ الاخر، صوم يقاتلون على الاسلام يقاتلون على الشهادتين. إذا أتوا بالشهادتين تركوا وإلا قتل. وذكر حديث أنس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الروم قيل له إنه لا يقرأ الإسلام إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ولقد فيه محمد رسول الله فيه اتخاذ الخاتم الذي يختم على الكتب حتى لا يجور حتى لا مشروعية اتخاذ الخاتم ينبغي ولي الأمر والقاضي والنواب وولاة الأمور يكون لهم خاتم كذلك من يكون من له يعني مكان من العلم من أهل العلم وغيرهم يكون لهم خاتم حتى لا يجور عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل انهم لا يقرؤون كتابا الا مكتوبا اتخذ خاتم من فضه وفيه دليل على لا باس بخاتم الفضه وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم جعله الخاتم جعله في نفس الخاتم فخص الخاتم جعله خاتم خاتم يلبسه في اصبعه ويختم به وهذا موجود حتى بعض القراءات يعني يجعل مع خاتم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم اذا رضي يختم خلع الخاتم وختم به والنبي صلى الله عليه وسلم نقش على الخاتم محمد رسول الله واتخاذ الخاتم من حيث هو مباح في جواز لبس الخاتم الفضة للرجل خاص يجوز للرجل لبس الخاتم الفضة وليس لبس خاتم الذهب إنما لبس خاتم الفضة وهل هو سنة أو ليس بسنة الأقرب أنه مباح النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ على سنة لكن اتخذ لما قيل له إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا يكون مختوم فلهذا اتخذ الخاتم وكان قول ذلك لا يلبس الخاتم فالأقرب الله أنه مباح لا يقاتلون قال أمرت لقد أحد الله سبحانه وتعالى فإذا فعل ذلك أخذني دماغه إلا بحقها حق السالفين حقها دعوة أن يترك المحرمات إذا ترك السالفين بس ولا يعمل ما يدخل لا ما يجب أن يكون في الصحابة يعني ملتزمين التزام كامل يجب لو صار عندهم بعض المعاصي أو بعض التقصير ما دام المسلمين أتوا بأركان الإسلام نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى خرقه فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
هذا فيه مشروعية دعوة اليهود النصارى للإسلام من دعوة اليهود النصارى للإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبا إلى كسرى ملك الفرس وكتب كتاب إلى هرقل ملك عظيم الروم أما هرقل عظيم الروم فإنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاجأ باسمه لكنه ظن بموتبه جمع الروم في نسكرة عظيمة كما سبق وأن لما دعا أبا سفيان ومعه سلام الأسئلة ثم لما خرجوا دعا الروم وجمعهم في نسكرته وأمر بالأبواب فأغلقت وأخذ الأبواب المفاتيح عنده اختط نفسه وطلع عليهم من فوق على عدد الملوك في كبريائهم وقال لهم يا معشر الروم هل لكم في النجاة والسعادة وسعادة الدنيا والآخرة تؤمنوا بهذا النبي تعلمون أن هذا النبي هو الذي هذه أوصاف موجودة في كتبكم الخير والسعادة في الإيمان به تجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فعلا يحدثهم ولكنهم لم يقبلوا حاصل حسن الحمر إلى الأبواب حاصل حسن الأمر الحمر سوى الحمار إلى الأبواب يريد أن يخرج يعني ينقلبون عليه ينقلبون أشتركوا عليه يقتلون ما في فائد خلاص يقولون أسلموا لكن احتاط نفسه مغلق الأبواب والمفاتيح معه فلما رأى ما في فائدة وأنهم لا ما فيهم حيلة قال ارجعوا يرجع كل واحد مكانه فرجعوا في أسرتهم فطلع عليهم فوق وقال إنما قلت هذا الكلام ليختبر صبركم على دينكم فأنت ثابت على دينكم فاستجدوا له فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال ظن الخبيث بموته ظن يعني بخل بخل يعني شح شح بالبوسه قدم بوسه على رضا الله والايمان والدار الاخر. المقصود ان الهرق العظم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كاد بسلم ويعلم ان حق نفل ما يريد شرة ملكه قدم الوث على قدم الدنيا على الاخر اثر الدنيا على الاخر. واما ملك كسرى فانه لما جاءه الكتاب مزق فدعا عليه النبي مزق كل مزق مزقت دوله كسرى مزقت تمزيقت من كسرى فرعون لما مزق الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقهم الله سر المزق. ولهذا قال عبد الله بن عباس ان رسول الله بعث بالكتاب الى كسرى فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين يدفع عظيم البحرين الى كسرى فلما قرا كسرى خرقه فحسيت ان سعيد بن مسعود قال فدعا عليهم ان يمزقوا كل ممزق فاستجاب الله دعوه نبيه فمزق الفارس كل ممزق. نعم.